من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ضرب الله عز وجل مثل الرجلين بما يناسب حال حال الإنسانية أو الناس جميعا من إنس وجن، عرج الله عز وجل بعد هذا التمثيل على ضرب مثال تأصيلي، على ضرب هذه لو تطفوها يا أخوان لو تطفوا هذه، عرج سبحانه وتعالى على ضرب مثال تأصيلي. فالأول كان تمثيلي في رجلين، سيكون من هذا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أي ذكرهم بمثل الحياة الدنيا كيف تتفنى، كيف فناؤها، مثل لهم هذا الفناء بمطر ينزل من السماء ثم ينبت به الزرع والشجر وتخضر الأرض وتزين، ثم بعد ماذا اختلط النبات بالماء، وهذا سنة كونية معلومة وآية من آيات الله العظيمة ودلالة ودلالة تأكيد على قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. واختلط به نبات الأرض أي اختلط الماء بالنبات فأنبت ما شاء الله عز وجل أنبت، ثم فأصبح يعني ثم أصبح هشيما. الهشيم الشيء الخفيف، الشيء الذي لا قيمة له، تذروه الرياح تنشره وتحمله وتقلبه وتأخذه ميمنة ويسرا، لا قدر له ولا قيمة، إلى حيث الفناء. وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي أن المسألة لا تقتصر على النبات بل هي تعم أكثر من النبات بكثير، وسنأتي إلى هذا الربط العظيم حيث يقول الله عز وجل بعد آية ويوم نسير الجبال، أي الذي قدر على إنزال الماء من السماء وأن ينبت بها النبات ثم بعد ذلك يسيرها الله عز وجل في فضائه كيف يشاء، كذلك يفعل الله بالجبال فتصبح هشيما تذروها الرياح. المال والبنون، هنا لفت بعد هذا المثل لفت تأصيلية، لأن الناس أكثر ما يهتمون بالمال والبنين، والبنين لا يأتون إلا بالإناء من الزوجات، وهذا هي الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ووصفت هذه الأمور في القرآن الكريم دائما تصف بوصفين أو ثلاث. الوصف الأول الزينة، يعني تلذ بها الأعين وتصغي لها الآذان، ووصف بالمتع ووصف في الفناء، ثلاث أوصاف لهذا الذي نراه. وكذلك قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني باختصار لا يحرم الإسلام هذه الزينة لكن احذر أن تكون هدفك، لا يحرم الإسلام هذا التزين ولا التمتع لا بالنساء ولا بالمال ولا بالأولاد ولا بغير ذلك، ولكن احذر أن تكون هذه الأمور هي هدفك وهي عملك. لاحظوا على كلمة أمل، لأن الله عز وجل يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أما مقابلها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فكلمة أمل هنا لطيفة جدا، لأن الناس دائما يؤملون بالمال والأولاد، ويحدث نفسه إذا ما كبر بالسن عندي أولاد يخدمونني وعندي مال أستطيع أن أتداوى به وأبني وعمر. فلفت الله عز وجل النظر إلى هذه المسألة دقيقة جدا، وهي والباقيات الصالحات خير عند. ادخلوا يا شباب بارك، ادخلوا يا اخواننا، لا تتركوا فراغ اخوانكم في الخارج، ادخلوا هنا اغلقوا الفراغ يمنة ويسرة.
لا اله الا الله.
اما المال والبنون فالاصل فيه الفتنة والزينة، الأصل فيه إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار. ونضيف الآن أمر رابع، قلنا وصفت في القرآن بالزينة، ووصفت في المتاع، ووصفت في الفناء هشيما تذروح الرياح، ووصفت بالفتنة وهو الاختبار. إذن إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ليس فتنة بمعنى أن الإنسان يفتن بها أن يضل، لا، إنما هنا اختبار، فقد يضل وقد يهتدي. فإن صلح أولاده ذريته وحسن استعماله لماله وفق، وإلا انتكس. أما الباقيات الصالحات فهي كل عمل صالح فيه إخلاص. ليست المسألة مختصرة على ذكر ولا صلاة ولا صيام ولا صدقة، وقد ورد عن كثير من السلف والصحابة وقرره كثير من المفسرين، تارة يقولون الباقيات الصالحات هي الذكر، الصلاة. المسألة أشمل وأعم من ذلك، مثل اهدينا الصراط المستقيم، قال بعضهم الإسلام، قال بعضهم طريق الأنبياء، قال بعضهم طريق القرآن، قال بعضهم طريق الصحابة، طريق السلف، كل معاني واحدة. والمسألة أشمل من هذا، من أن تعصر في بقية واحدة. لكن من أهم الباقيات الصالحات يبدو من عموم النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من الباقيات الصالحات، وهي الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وزاد بعضهم لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعضهم رواها منفصلة. إذن الإكثار، وبخاصة دبر الصلوات، دبر الصلوات، لأن النفس ما يعني تتسارع لأن تنتهي من العبادة بسبب وسوسة الشيطان. فجعلت السنة قبل الفرض وبعده والذكر حتى تطمئن النفس، يشعر أنه في بعد ذكر، إذن ما يتعجل في صلاته، وبعد في نفل، ولما يأتي إلى المسجد ويتنفل يكون فيها شيء من مقدمة لصلاته، حتى يبيع ويشتري ويحسب حسابه كله في النافلة، بحيث يخلص يعني على 90%، 80%. لكن المصيبة إذا ما يخلص في النافلة، مصيبة كارثة، يعني إذا ما انتهى من النافلة من البيع والشراء والحساب والديون والمقاولات وغيره، فكارثة إذا بقي منه فضل. فخلص البيع كله بالنافلة حتى إذا جيت على الفرض تكون مقبل على الله عز وجل. إذن خير عند ربك ثوابا، يعني عطاء، يعني جزاء، وخير أملا، هذا الأمل الصحيح. والله ما علق رجل أمله بالله إلا وفق، وما علق رجل أمله بالمال والدنيا إلا خسر. ونحن نرى هذا مشاهدة، أدلة واقعية شاهدة على هذا الكتاب العظيم. لما انتهى الله عز وجل من ضرب هذا المثل، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا فأصبح هشيما تذروه الرياح، جاء إلى مسألة الفناء، أن هذه الدنيا انتبه فانية، وأول ما ستفنى هذه الجبال. فقال سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال، وأغلب المفسرين على هنا إضمار إذ، وإذ نسير الجبال، وبعضهم يقول واذكر يوم نسير الجبال، تذكر، وهذا أوضح وأبلغ. واذكر، إذا أردت أن تتدبر هذه الأمثال أو إذا تأثرت بهذه الأمثال تدفعك إلى تذكر هذا اليوم العظيم، يا أخوان والله ما زلنا في غفلة عن تدبر هذا الكتاب العظيم، ما زلنا في غفلة كبيرة عن هذا التدبر. شوف الربط العجيب، ضرب مثل سبحانه وتعالى في رجلين، وهذا أمر واقعي كان في الزمن، ثم عرج سبحانه وتعالى على ضرب المثل العام وضرب لهم مثل الحياة الدنيا، شوف من التمثيل إلى التأصيل، ثم ذكر أهم شيء في هذه الدنيا ينشغل به الناس المال والبنون، ثم سبحانه وتعالى أعلمنا بالنهاية التي ستكون، واذكر يوما نسير الجبال. وهنا التسير بمعنى القصف والتدمير والنسف. قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا طالعة ولا نازلة، وكل سهل. الله أكبر. وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال تعالى وبست الجبال بسا، يعني فتتت وفتتت. لاحظ شلون الربط مع هشيما تذروه الرياح. وبست يعني فتتت، وبست الجبال بسا فكانت كالهشيم، فكانت هباء منبثا منتشرا طائرا. أهوال يوم القيامة تدفعنا إلى مزيد من الإيمان، أهوال يوم القيامة تدفعنا إلى مزيد من الإقبال على الرحمن، أهوال يوم القيامة تجعلنا ببعد كبير عن النيران. فليكن على تذكر هذا الإنسان الذي يعني دائما تصيبه الغفلة والنسيان. ولذلك جعل هذا القرآن يحرك العقل ويذكره بمصيره. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ظهرت الأرض، لم يعد فيها واديا، ما عاد فيها أبدا ولا جبل ولا حجر، كلها مستوية، برزت يعني ظهرت، وظهرت الأرض تماما، الشجر انتهى، العماير كله انتهت، ناطحات السحاب صارت ناطحات الأرض، انتهت ناطحات الأمطار، انتهت استوت، برزت الأرض الآن. أحيانا ما تبرز الأرض، أنت الآن في الرياض ترى، وأنت في دمشق، وأنت في القاهرة، هل ترى الأرض؟ ترى عمارة وراء عمارة الآن، والجبال كلها تمنع أحيانا من رؤية. الآن ظهرت الأرض على حقيقتها وخرجت أو بادت عنها زينتها. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. انظر إلى هذه اللفتة العجيبة، من تدمير الجبال إلى المسألة الأولى والقضية الأولى، ألا وهي حشرنا وجمعنا وحسابنا. حشرناهم جمعناهم قهرا، جمعناهم قرنا، وحشرناهم فلم نغادر، فلم ننسى، فلم نترك، فلم نغفل منهم أحدا. قال أهل اللغة أحد هنا نكرة تدل على العموم، من بشر ومن إنسان ومن حيوان إلى غير ذلك، كما قال تعالى في آخر سورة مريم. ماذا قال سبحانه وتعالى بعد أن من يذكرني؟ لا لا، الله يهديكم، آخر بعد أن ذكر لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، عرات تماما. وفي آية أوضح ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما وكلناكم به من المال والمتاع والزينة وراء ظهوركم وخلفكم، وما نرى معكم لا مال ولا منانا شفعاء ولا نرى رتبة ولا منزلة ولا حاشية، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، انتهى الأمر، لم يعد هناك وصال، وضل عنكم ما كنتم تزعمون وما كنتم تكذبون وما كنتم تدعون، وضل عنكم ما كنتم تفترون على الله في هذا. والأمر ها هنا أمران، إما أن يكون عقدي كعباد الأصنام، وإما أن يكون عملي كعباد الدرهم والدينار. انتبهوا أيها الإخوة، إما أن يكون الأمر عقديا، الكفر عقدي في هذه المسألة، اتخذ هؤلاء شفعاء كالكفار، وإما أن يكون كالمسلمين الغافلين الذين يجرون وراء الدرهم والدينار. صفا، قال بعض المفسرين صف المتقين، صف المؤمنين، صف الفاسقين، صف الخائبين، صف الكافرين، صف، لكن يبدو أن حتى بين المؤمنين هناك صفوف، صف الصائمين يعني أكثر شيء حتى يدخلوا من باب الصوم، باب الصلاة، باب الجهاد، باب الزكاة، باب، وكذلك الكفار له أبواب، لأن الله عز وجل ينزع ويأخذ من كل طائفة أيهم كان على الرحمن، أيهم كان والعياذ بالله فاجرا فكافرا، أيهم أشد على الرحمن عتيا، يعني جبروتا وكبرا وعنادا. هذه الصفوف، صف الظالمين، صف المطيعين، صف العادلين، صف المجرمين، صف الأتقياء والمحسنين. كما خلقناكم أول مرة، وسمعتم حديث عائشة مرارا وتكرارا بحيث لا نريد أن نكرر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة، وعائشة رضي الله عنها استغربت، وحقيقة استغراب وارد، لأن العقل البشري قاصر عن تصور هذا الأمر، أن حتى النساء كلهم عراة والرجال عراة، لكن قالت عائشة طبعا بتصورها الدنيوي، قالت وسوء الناس ينظروا إلى العورة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد أكبر أعظم من أن يخطر ببال الإنسان أن ينظر، كما مثلت لكم لو أن هناك انفجار كبير، زلزال شديد، وفي امرأة عارية، هل الإنسان ينظر إليها ولا يخطر بباله ذلك، والنار تشتعل والناس تصرخ، ما يفكر إلا بنجاة نفسه، وإذا كان الأنبياء يقولون نفسي نفسي فما حالنا، نسأل الله العافية. كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ألستم أنتم الذين كنتم تنكرون الموعد؟ ألم تأتكم آياتنا ألم تأتكم آياتنا تبين لكم هذا الأمر فكنتم تصدون عنها وتعرضون، أليس هذا الحق وهو الآن صار عين اليقين وحق اليقين؟ ألن نجعل لكم موعدا وموقتا، أليس الأمر كذلك أصبح حقيقة اليوم؟ بعد ذلك ووضع الكتاب، هنا اسم جنس، الاسم جنس يعني كتاب الإنسان، ووضع الكتاب فترى المجرمين، شوف العقول الضعيفة والمريضة من الذين يقدمون العقول على النصوص من أمثال المعتزلة وغيرهم، ومن أمثال من يسمى بالعقلانين ولا عقل لهم، يقدمون العقل على النص، فإذا جاءهم نص أو جاءهم أثر وإذا بهم يقدمون عقل. قال بعضهم أنكر الكتاب، قال معقول، لماذا؟ قال معقول إنسان فعل عاش 70 سنة، كل حركة وكل صغيرة مشى، طلع المسجد، ذهب معصية، حرك حتى يكتب فيها تحريك العين، صحيح؟
نعم.
ويل لكل همزة لمزة. تحريك العين يعني إذا ما عجبك واحد وغمست بعينك سجلت، وبالصوت والصورة، بالصوت والصورة. وكذلك قال تعالى: وما يلفظ من قول، من قول، لا، في واحدة أجمل وأعظم في القرآن الكريم: ولا تقل لهما أف، تسجل عليك أف، تأفف. ويل لكل همزة لمزة. قال أهل العلم: الهمزة بالعين وبعضهم عكس، واللمزة باليد أو بالكلمة، غمز، تغمز بعينك أو تتحرك. كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي في مكة أذى شديدا، وكان شاعرا، وقال في عرض النبي صلى الله عليه وسلم الخوض، وفي أعراض الصحابة، وشتم وسب وفعل الأفاعيل. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب البيعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر قليلا، ما الناس مجموعين، فطلب البيعة، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بغيره. ثم بعد ذلك بايعه، فقال لهم رسول صلى الله عليه وسلم: أليس منكم رجل رشيد كان يقتله قبل أن يأتي بما فعل؟ قالوا: يا رسول الله، ألا يعني أشرت إلينا، يعني غمزة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يغمز بعينه، هذه ليست من صفات الأنبياء، وبالتالي ليست من صفات الصالحين. وهذا يكثر في مجالسنا، قبل ما يجي واحد بنغمز بعضهم، وبعد ما بيروح يغمز بعضهم، وهكذا. أو إشارة مد اللسان، أو إشارة مد اليد، أو ما شابه ذلك. كل حركة أو لفظ من عين أو لسان أو يد أو إصبع فهي مسجلة عليك، إما خيرا وإما شرا. والله عز وجل يقول، يقول الرسول صلى الله عليه، يقول الله عز وجل في هذا المقام: ولدينا كتاب ينطق بالحق. ولقد يعني يتوقف المتأمل كثيرا عند قوله ينطق، ينطق بالحق. يا ترى هل المقصود فيها على الحقيقة النطق؟ هل المقصود فيها النطق على الحقيقة، أم هي يعني بمعنى أنه مكتوب فيه الحقيقة؟ والآن لا أثبت، الآن أثبتت الاختراعات أن قطعة كما تعلمون مثل هذه تحوي أعمال 1000 واحد خلال 700 سنة، 1000 واحد. فيأتي الكتاب، ممكن يعني كما قلنا مرارا وتكرارا أنه يكون بالصوت والصورة بالكتابة، بالصوت والصورة والكتابة، يوم الفلاني ها استيقظت على فجر مكتوب صورتك، حتى لا يظلم أحد عنده، والله أعلم. نحن نؤمن أن هناك كتاب، لا شك في ذلك. المعتزلة أنكروا الكتاب، لماذا؟ قالوا: مو معقول، يعني يوم القيامة يحمل الواحد معه كتاب يعني 1000 مجلد كل لحظة؟ هذا لأنهم قاسوا والعياذ بالله الغيب على عقوله، أو حكموا عقولهم بالغيب. وكان أهل السلف يقولوا: نؤمن بالكتاب والله أعلم، مثل نؤمن بوجه الله، طبعا مع الفارق أن الكتاب مخلوق، ووجه الله عز وجل ليس بمخلوق، فنؤمن أن لله وجه ما ندري الكيفية. وكذلك من باب التوضيح نؤمن أن هناك صراط ولا ندري الكيفية، نؤمن هناك كتاب ولا ندري الكيفية، والله عز وجل يخلق ما لا يعلم، وكان الله على كل شيء مقتدرا. أصلا لو أن إنسانا آمن بهذه الآية خلاص يسلم، إيش تجي أنت تتحكم في ربك يوم القيامة؟ وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذا كان الإنسان الآن أصبح يحوي ألوف المجلدات في قرص وزنه 20 جرام، 20 جرام، ألوف المجلدات ومئات الملايين من الكلمات، عاجز الله عز وجل أن يعطيها بصفحة واحدة؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خائفين مما فيه. الأدلة واضحة الآن بما عمل. وذكر هنا المجرمين الله أعلم ربما يدخل فيها مجرمو المسلمين، لأن الإجرام إجرامان، لأن الإجرام إجرامان، إجرام كفري عقدي يخرج من الملة، وإجرام إجرام عملي فسق ومعاصي لا تخرج من الملة. فمن اعتقد بأن السفر مباح، السفر مباح، وأن المرأة تسفر، ولا هذه مسألة كانت عقيدة قديمة عند البدو يوم النبي صلى الله عليه وسلم، والآن صرنا في التحرر والمدنية، فهذا كفر اعتقادي ولو لم يصرح باعتقاده بذلك، يكفي إذا قال هذه عادة بالية وانتهى هذا العصر فهو كافر ولا كرامة. نحن لسنا بالتكفيريين، بس كذلك يعني نحفظ ديننا من أن يتلاعب به. ومن فعل ذلك من النسوة وهي تعتقد بوجوبه وأنها مقصرة فهذا ذنب من الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا ونساءنا وجميع المسلمين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، كلمة يقولها الإنسان عند المصيبة، إذا حلت بالإنسان مصيبة قال يا ويلتا، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، استفهام تعجبي، استفهام تعجبي، يتعجب الكفار، يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما قال تعالى أحصاه الله ونسوه، من كثرة ما فعلوا الذنوب والمعاصي نسوا ذلك، أحصاه الله ونسوه. ويقول لا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا جاهزا للحسابات. مسائل جبرية، المسائل الجبرية، كشف حساب لك وعليك والبيان، تاريخ يوم القيامة، تاريخ كذا الساعة الفلانية، إذا بدك تضغط الزر بتطلع لك الصورة، إذا ما تطلع الصورة على رأيك، يعني إذا شكيت في نفسك لحساب عليها، غمزت على أخيك المسلم، احتقرته لأنه من بلد آخر من جنسية أخرى، لأنه فقير، لأنه كذا، مكتوب كذا سيئة، فعلت حسنة، نصرت دينا، فعلت حسنة، رفعت قذاة من المسجد، رفعت عودا من الطريقة من طريق المسلمين مسجل كذا. وأحيانا، وهنا الخطورة، أن فعلا من الأفعال يبطل عملك، وأن فعلا من الأفعال يدخلك الجنة ولو عندك ما عندك. دخلت زانية عاهرة الجنة أنها سقت كلبها، دخلت زانية رأت كلبا عطشانا نزلت البئر وحملت له ماء وسقته، الله أكبر، أي دين أعظم من هذا الدين؟ خابوا وخسروا أولئك الذين يحاولون تشويه هذا الدين، اجتمع على هذا الدين تقصير من أصحابه في البيان، وهذا واقع ينبغي أن لا ننساه، أن لا نغفله، تقصير في الدعوة وبيان وجه الإسلام المشرق، وكيد خبيث من أعداء الإسلام. انظر إلى هذه العاهرة وهي باغية، باغية، دخلت بغية من بغايا بني إسرائيل، دخلت الجنة، ولاحظ من بني إسرائيل من باب العدل، لأن الأقوام ما قبلنا ليسوا كلهم في النار. إذن ويقول عليه الصلاة والسلام كذلك، دخل رجل الجنة سبب أزاح عود عن الطريق يؤذي المسلمين، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، ورب كلمة لأخيك لأبيك لأمك أف تبطل عملك وتريدك النار، فلنكن في حذر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، ماذا تفعل به؟ الله إيش؟ مو تهوي به؟ كيف؟ ترفعه في الجنة، تدخل الجنة. وإن أحدكم لا يتكلم الكلمة من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. مثال ذلك، ورجل أصيب ما أصيب من الأمراض فهو لا يزال يقول الحمد لله، الحمد لله الذي ابتلاني وصبرني. وواحد يقول يا ربي ما وجدت غيري، أنا شو سويت، ماذا فعل، ماذا صنعت حتى ابتلى؟ قد يحبط عمله لأجل هذه الكلمات. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هل تريدون، كأن الله عز وجل يقول، الله أكبر، ما أبدع هذا الوصف، اسمعوه أسمعكم الله كل خير. هل تريدون مثالا على ذلك؟ يقول الله تريدون مثال يقيني؟ طيب لكم مثال جميل جدا. لما قلنا للملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وهذا العابد إبليس المؤمن، بس حد يقطع الشريط الله يكرمكم بس حتى ينتهي الكلام، إبليس كان عابدا مؤمنا تقيا حافي السماء مع الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فشمله الأمر، فينبغي أن يسجد له لآدم، فحاجة واحدة، عصيان أمر واحد لم يهلكه فحسب، بل جعله من أكفر الكافرين. صحيح لسنا من التكفيريين، ولكن في قواعد التكفير منصوص عليها لا يجوز كذلك أن نكون من المرجئة. واحد يشتم الله ورسوله ويلعن الله ورسوله ويستغفر العظيم ويستهزئ بدين الله عز وجل ليلا نهارا، يقول هذا دين بدو وهذا كذا، ونقول له لا بارك الله فيك، معلش ما دمت انت من الانسان لا نكفرك، نكفر ولا كرامة. لكن مشكلة التكفير ألا يتكلم فيها من ليس عنده علم، ألا نكفر من قال كلمة وهو مخطئ وهو جاهل وهو إلى غير ذلك مما شرحناه مليا وكثيرا مما يغني، يعني يغنينا عن الإعادة والتكرار. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. هذه آية صريحة أنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة، وهذا استثناء منقطع، إلا إبليس استثناء منقطع، ليس بالضرورة أن يكون المستثنى من جنس مستثنى. لماذا ما عمرت البيت ولا حضر الإسمنت وحضر كذا إلا المهندس ما جاء؟ هذا اسمه استثناء منقطع، ليس بالضرورة أن يكون من جنس الإسمنت المهندس، لأن بعض الناس يظنون أن إبليس كان من الملائكة، أبدا، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمره. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أمر ربه واحد، أمر فسق، خرج في اللغة العربية، ويقال إذا خرجت النبتة من نواتها، النبتة يقال فسقت، يعني خرجت. ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمر ربه. أفتتخذونه أيها العقلاء، لاحظ على هذا التساؤل الرباني العظيم، يا سبحان الله، الله يتلطف بنا ونحن لا نريد أن نتلطف ببعضنا، والله العظيم الله يتلطف بالمشركين في دعوتهم. لك يا جماعة الخير فرقوا، لك يا دعاة يا مشايخ يا ناس يا مسلمون فرقوا في المقامات، فرقوا في المقامات يا شباب يا طلبة العلم، هناك مقام الدعوة، هناك مقام القضاء، هناك مقام الجهاد، هناك مقام طاعة ولي الأمر، هناك كل لها مقام، لا تخلط الأوراق. سبحان الله البلية التي بلين بها، أليس هذا تلطف؟ يقول الله عز وجل للكافرين أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ أيليق بكم هذا؟ أيقبله عقل؟ أيرضاه شرع؟ ما عندكم عقل تفكرون به؟ اتخذتموهم لإبليس وذريته، وهذا دليل على أن الجن يتناسلون، يتناكحون ويتناسلون. تتخذونه أولياء يعني تحبونهم. وهنا نوعان الولاية، إما ولاية عقدية وهم الكفار، وإما ولاية المسلمين يتولون الشيطان لكن لا يكفرون، لأن ولاية الذي يفعل المعصية هذا من عمل، أليس من عمل الشيطان؟ في دليل قوي جدا أرجو أن يسجله طلبة العلم، لما قتل موسى الرجل ماذا قال؟ هذا من عمل الشيطان. إذن كل فعل شر ينسب إلى الشيطان وكل فعل خير ينسب إلى دين الرحمن، خذوها قاعدة. كل فعل شر ينسب إلى الشيطان، هذا من عمل الشيطان. وإن النفس لأمارة بالسوء، ففسق عن أمر. أفتتخذونه وذريته أولياء ولي تتولاه يعني تطيعه. فطاعة إذن طاعتان، طاعة كفرية وطاعة معصية شيطانية معصية. وهذا التفريق ينير لنا مسألة التكفير التي خاض فيها كثير من الشباب. وإلا وإن الشياطين يقول الله عز وجل ليوحون إلى أوليائهم ليجادلونكم، أليس كذلك؟ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب قد تطيع أنت الكافر لما تروح عندهم على السفر يقولوا لك تعال بكرة، هذا مطاعة؟ ولما تدخل بلادهم يقول لك وقف عند الإشارة واطلع اليوم وانزل تعال، هذه مطاعة؟ إذا طاعة طاعتان ينبغي أن نتنبه. أخذ بعض الشباب هذه الآية وكفروا بعباد الله وهم يجلسون في بلادهم ويطيعونهم وهم لا يشعرون، أليس كذلك؟ يجلسون في ديارهم ويطيعونهم ثم بعد ذلك ما يدرون ماذا يقولون. لكن أهل السنة يعلمون الفرق، هناك طاعة شركية هي الاستحلال والرد والجحود والعناد والكبر والتكذيب والنفاق والشك، وطاعة معصية ما يخلو منا إنسان، كل بني آدم خطاء. ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء. مقام الدعوة مقام اللطف والرفق، مهما كان المدعو كافرا مشركا مبتدعا ضالا فاسقا فاجرا معلن هذا الفجور على أكبر ما يمكن، يجب علينا أن نترفق به. وهذا الله عز وجل سبحانه وتعالى يترفق به. أفتتخذ، وغير الترفق تحريك العقل كما ذكرنا في أكثر من مرة، أن الداعية لا يكفي أن يلقي موعظته ويمشي، يحرك عقول الناس، يحرك قلوبهم، يحرك عواطفهم، يحرك العلم كذلك، يلقي عليهم قواعد علمية. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، لاحظ العطف الذي في من دوني، أنا خلقتكم، كأن الله يقول خلقتكم رزقتكم وأنا ناصركم وأنا معينكم، وتتركونني إلى هذا الخبيث. وهم لكم عدو، هذا فائدة ثانية. الله خلقنا ورزقنا وأحيانا ثم نتركه، طيب ثم نتركه نذهب إلى ماذا؟ إلى عدو لنا. هم وهم لكم عدو، ما قال الله عز وجل هنا وهم لي أعداء، لا، قال حتى لكم عدو ما عندكم عقل تذهبون إلى أعدائكم ليردوكم ويهلكوكم ويصبح أمركم فرطا. بئس للظالمين بدلا، أي ظلم بعد هذا الظلم؟ قال أهل العلم، قال بعض أهل العلم الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الواجب أن تستنصر بالله وتتولى الله ورسوله والمؤمنين ثم بعد ذلك تترك ذلك إلى الشياطين. بئس للظالمين بدلا، استبدلتها بالله عز وجل شيطانا وفجورا، هذا الذي عصى ربه. إذا ننتهي بكلمتين اثنين، هذا ملخص مفيد. مثال الرجلين رائع جدا، واقعي، ناس يهتمون بتجاراتهم، دكاكينهم، بمقاولاتهم، بمالهم، الى ضرب مثل عام للبشريه جمعاء في مساله وضرب لهم مثل حياه الدنيا، ثم تقعيد المال والبنون، تنبيه المال والبنون هذا فتنه، انتبهوا لا تنجروا وراءه، ثم انتبهوا الى يوم نسير الجبال، ثم موقف من مواقف يوم القيامه الجميل الرائع، ثم اخر شيء ان اذا تريد مثال على احباط العمل، هذا ابليس كيف حبط عمله، وهو عصاني وانتم تطيعونه، الله اكبر، وهو عصاني وهو عدو لكم وانتم تطيعونه، اليس فينا رجل رشيد؟ نسال الله عز وجل لنا ولكم ولجميع المسلمين ولجميع البشريه الهدايه والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.